المصطفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما المصطفى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على سنن الوضوء وأيضا مكروهات الوضوء. احنا أوقفنا عند ترك التنشيف، صح ولا لا؟ ها اشتغلناها؟ لا ما استنجا لسه، انا لسه تقطع شوطا بعيدا. طيب ترك التنشيف، هل يستحب ترك التنشيف ام لا؟ فيها اوجه عند الشافعيه. الصحيح ان تركه مستحب، كذا صحابه في اصل الروضه، قيل انه مباح، وقيل هو تضعيف له، والتضعيف هو الصحيح. هذه مشكله، يعني التضعيف هذا هو الصحيح. وعامه سنبين الوجهه باذن الله في الادله، والادله التي تحكم في هذا الباب. وقيل انه مباح فعله وتركه سواء، واختاره النووي، اختار النووي انه سواء. عليكم السلام وبركاته، ارجو بقى ان يكون الحرص منك اشد من ذلك. وقيل مستحب مطلقا، وقيل يكره التنشيف مطلقا، وقيل يكره في الصيف دون الشتاء. قال النووي محل الخلاف اذا لم تكن حاجه الى التنشيف لحر او برد او التصاق مداس، فان كان فلا كراهه قطعا، ولا يقال انه خلاف المستحب. وهنا مساله التنشيف، هل هي اصلا على الاستحباب او هي على الكراهه؟ وكل هذا ورد في المذهب، وجوه في المذهب، أنها على الاستحباب، أنها على الكراهة، وعلى الاستحباب مطلقا، على الكراهة مطلقا. التفصيل في ذلك، والحق أن نقول مسألة التفصيل هذا جيد. هو يقول أن هذا الكلام أو الخلاف استحباب مطلقا أو كراهة مطلقا، هذا عند عدم الإيش؟ عند عدم الحاجة. لكن إذا كانت حاجة داعية الأمر منتهي، قد نقول بالاستحباب عند الحاجة الإيش؟ الداعية من برد شديد، لأنه البرد الشديد لو قلنا ترك التنشيف ماذا يفعل معه؟ سيؤلمه جدا وقد يصيبه بالمرض. وإن قلنا قد يصيبه المرض، هنا سنحكم قاعدة عند الشافعية لا يعملون بها، استغفر الله، مش لا يعملون، لا يقولون بها لفظا ويعملون بها إيش؟ تطبيقا. نعم، اللي يقول بها لفظا هو المالكية والحنابلة، وهي سد الذرائع. والمسألة أصلا يعني اللازمة لها هي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فهذه لابد أن نفهم منها في هذا الباب أنه الخلاف الذي عنا والخلاف الذي ظهر هو مسألة الكراهة مطلقا أو الاستحباب مطلقا، هذا عند عدم الحاجة، عند وجود حاجة الاتفاق على الجواز في استعماله دون أدنى الكلام على الكراهة بحال من الأحوال. لكن وش الراجح في هذه المسألة؟ قد نقول في هذه المسألة وجهة من قال أنه لا يستحب مطلقا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل في حديث ميمونة أوتي بالمنشفة فلم يأخذها ورده، مع أنه نفض يده وأجزاءكم يقولون باستحباب النفض فردها. وفي رواية أخرى هذه لمن وجهة من قال بأنها مستحبة مطلقة، أنا قدم له المنشفة فأخذها قبلها، فقالوا بأنه مستحب مطلقا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كفة من قال بأنها ترد مطلقا أو لا يستحب مطلقا، كفة من قال بذلك هو يقول بأنه عندنا تأصيل عام لا نستطيع أن نفر منه، وهو استبقاء أثر العبادة. أنا من السنة استبقاء أثر العبادة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. فهم يستدلون بهذا الحديث على مسألة عدم السواك من أجل استبقاء أثر العبادة، وأصلها في ذلك الشهيد، أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح ليش المسك. فقالوا إذن استبقاء أثر العبادة يرجح كفة من قال بالاستحباب مطلقا. وقد نقول الحق في هذا الباب، عندما قابل العلم عندما ترك دل ذلك على المسألة على الجواز، وهذا عند عدم الحاجة كما قلنا، لأن عندي يحكمني أمر آخر وهو الوسائل لا أحكم. يبقى إذن عند عدم الحاجة يجوز القبول، يجوز الرد، يعني الأمر سواء، كما رجحه الإمام أنه في هذا الباب على الصحيح، أنه إن استخدمها فجائز، وإن تركها فجائز. والفرع عنها هنا مسألة يعني نفض اليدين بعد التوضؤ. قال ويستحب ألا ينفض يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح إيش الشيطان. يعني مثل هذا يدخل في المذاهب البدع، مثل هذا يدخل مذاهب البدع، وهذا الذي يجعلك تئن من انفراد الفقيه بالفقه دون أن يتعلم مسألة الحديث. لأنه الحق أنه لو قلنا لتأسيس المذهب الإمام الشافعي نفسه إذا أراد أن يستدل على مسألة هل يستدل بالضعيف؟
لا.
الناس جميعا استدلوا أمامه بالمرسل، والمحدثون المحققون كانوا يستدلون بالمرسل، وهو الذي رفض المرسل ووضع له القيود والشروط من أجل يستدل به. يعني قال المرسل لا يمكن أن يقبل إلا به إلا بشروط تتوفر، إلا بشروط تتوفر، ولذلك قال لابد من فتوى عالم، ولابد أيضا من أو مسند آخر يقوي المرسل. طبعا سيقولون الله طب وش الفائدة في المرسل؟ ما في مسند، ما المسند يغني؟ قلنا لا، عند الاختلاف الكفة ترجح بإيش؟ بالمرسل مع المسند، والمسند منفرد في هذا الباب. لأنا أقصده وضع قيودا. فأنت لما تأتي بقى بحديث مثل هذه الأحاديث تحتج بها، وتأتيني كما قال الأخ المرة الماضية وأزعجنا جدا في مقال، عندما قال بمسألة بعض العلماء استحب ذلك وما أدري كيف يتجرأ ويقول، وهو بيقول أنه بيتعلم كيف يتجرأ ويقول بعض العلماء استحب ذلك، وهذا أصلا مخالف لتأصيل المذهب، عشان تعلم أن كثير حتى من المذهب هم الببغاوات. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا في الببغاوات وتأصيل المذهب. أليس الشافعي الذي قال من استحسن فقد شرع؟ أليس الاستحباب من الأحكام الشرعية؟ والأحكام الشرعية تحتاج إلى إيش؟
دليل.
إلى أدلة. وقل ما في دليل وتقول استحبه بعض العلماء. إذا استحسن العالم أو الآن يفر العلماء المحققون الكبار من المذاهب، من كلام ما من أئمة من مذاهب أئمتهم، لأنه خالف النص، وأنت تجعله هو نفسه أصل تأخذ به. هذا اسمه يعني أنا ما أريد أكون يعني قوي اللفظ فيهم، عشان برضو لأنهم أولادي فما أريد أن أشتد عليهم. هذا اسمه جهل رقيق، اسمه الجهل اللطيف، خلينا نتكلم، اسمه جهل لطيف. نعم، تعرف ليش سميته جهل لطيف؟
عشان لو قلت له قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، لو قلت له قال عن فلان يقول لك خلاص فيها خلاف جزاك الله خير.
طب ده أنا أكفره كده
والله
لازم
كده.
لا أعوذ بالله
ده أصعب حاجة عندهم.
لا أعوذ بالله، والتكفير هذا التكفير لا يكون إلا للجهلاء. أنا أقصد أكفر منه النعمة التي لا يحمدها، لأنه لابد أن يحمد الله على السنن التي المنتشرة بين الناس في هذا الباب، فأكفر منه هذه النعمة. لكن هو نفسه لا صالح، لعله يكون حتى رحله في الجنة وأنا في النار، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. لكن أنا ليش قلت جهل لطيف؟ جهل لطيف لأنه لا ينتبه إليه، مش جهل لطيف في المدح، جهل لطيف لأنه لا ينتبه إليه. ثورة المذهب تأخذه فيحسب أنه على شيء وهو ليس على شيء، وهذه هذه هذه هذا خذلان من الله دون أن يدري. لأنه كلما أبعدك الله عن السنة وعظمت غير راية النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في خذلان، في كلية أحوالك أنت في خذلان. لما يأتيك رجل يقول لك أنا المغني أمشي على الأرض، طب أعمل المغني حطوه بقى عطونا الله يكرمك، يعني يقول له دائرة خليه يدور حولها ويمشي في هذا الباب. أنت عندنا لا تساوي شيئا، وأنت حتى في عيون العلماء لا تساوي شيئا، وليس عندك شيء من العلم حال من الأحوال في هذا الباب. ولذلك نحن نقول المسألة أنك لابد أن تظهر قوتك بتمسكك بإيش؟ بالكتاب والسنة، السنة. فلذلك نحن نقول الآن في هذا الباب إذا قلت سنة يبقى على الدليل، إذا قلت ليس بسنة يعني لابد أن أيضا يعني مسألة الدليل. أنا سألت على مسألة أو يعني أتعبتني وأنا أريد لها بعض التفسير، ماذا الذي سأفعله الآن؟ إن أنا مش ممكن أشرحها كلها لأنها تبقى فيها قوة علينا. أقول يقول يستحب ألا ينفض يده، ليش؟ لأن النبي قال إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. حديث ضعيف جدا جدا جدا، كيف مثل هذا الحديث يكون عمدة في مسألة؟ كيف؟ وطبعا إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان. وفيه المختري بن عبيد وهو منكر الحديث، وبعضهم قال كان يثق الحديث، يعني مثل هذا الحديث يعمل به هذا الكلام، يعني تتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ نفض يديه، نفض يديه. تعال انظر بقى للبعد عن إيش؟ البعد بقى عن الحديث عن الأثر. فهنا روى ابن أبي حاتم وغيره والخالة يقول فولو خالف ونفض اليد ونفض فالذي جزم به الرافع أنه يكره. خلاص قف مع الرافع بقى لأن. وشكره من وين يكره عندك؟ أهو أصل ماذا؟ والرفع ده عمدة المذاهب، عمدة المذاهب الشافعي. رافع عمدة المذهب الشافعي. طيب، وطبعا خلاف العلماء ما أيهما يقدم، النووي أم إذا اختلف أو الرافعي، وطبعا قدموا النووي، النووي يقدم لأن النووي أصلا ملتمس في الحديث. النووي ما رفعه الروضة، ما رفعه الروضة ولا رفعه المنهاج، النووي رفعه الله تعالى بصحيح مسلم وبالأذكار. إن سال الناس جميعا بما عرف النووي، بما عرف النووي التمسك بالسنة نجاة. هنا الرافع يقول يكره، نقول الرافع ونحاكم الرافع في هذا الباب. وشكرا يا رافع، من وين؟ من أتيت بالكراهة؟ أليس الكراهة يعني حكم شرعي؟ طبعا سيقول لأنه خالف إيه؟ النص الحديث. نقول هذه المصيبة أصبحت إيش؟ خلاص بقى دي مصيبة مركبة. ولأنك لما ترتب حكم مثل هذا على حديث مثل هذا، المذهب كله يسقط من هذا الباب، الكلام عن ماذا في هذا يسقط من هذا الباب. فالرافع جزم بأنه يكره، خالف النووي فرجع أنه لا يكره بل هو مباح فعل وتركه سواء، يعني سواء. وهذا على الأقل النووي هنا أنصف، وهو شوف أعلم وأكثر نظرا. مع أننا أقول لكم فجيعة يمكن تتعبكم شوية، الرافع أعلم بالحديث من النووي. حقيقة الأمر الرافع أتقن من الرافع من النووي في الحديث، لكن تقوقع في المذهب وقدمه على الحديث فسقط هذا السقوط، فارتفع النووي عليه. لما؟ للسنة، للسنة. أنا أقول الرافعي أتقن حديثيا، أتقن من النووي، لكن انظر الفعل بين الشاسع والفرق الواسع بينهم. لما؟ السنة. هذا كتاب، ده في القدر، ده في اللوح المحفوظ مكتوب، في اللوح المحفوظ مكتوب في هذا الباب. فكلام النووي هنا الأفضل في هذا، في هذا الباب. قاله في التحقيق أنه خلاف الأولى. حديث ميمونة أودع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة فأتيت بخلقة فلم يردها، لكن جعل ينفض إيه بردئي، جعل هذا في الصحيحين متفق عليه أعلى درجات الصحة. فلم يردها، فلم فردها، فردها، فردها ونفض إيش، فنفض، فنفض. يبقى النقطة ده ثابت فين؟ في أعلى درجات الصحة، على ما قال المحققون أعلى درجات الصحة متفق عليه البخاري ومسلم. فالحاصل أن أقول يعني هنا السنة حاكمة في هذا الباب، السنة حاكمة في هذا الباب. يقولون نعم تفضل، نعذر إيش؟ نعذر الرافعي أنه لم يضعف الحديث، عنده حديث قال به، لكن نحن نقول أنت من أمتن الناس علما، كيف 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 يضيع عليك هذا الراوي الذي منسوب للسرقة الحديث وهو راوي أضعف ما يكون؟ ذاك فضل الله ما شاء، يفتح الله على من يشاء.
وشيخنا يعظون أيضا بأن ذلك أثر عبادة،
يعظون
بأن ذلك في ذلك أثر عبادة.
ما بخاص ما نتكلم على المسألة الأولى تكلمنا عنها، لكن أنا أقصده الرفع بذاتها هيكون إيش؟ أنا حديث.
أقول النفض شيخنا جائز ولا مستحب؟
اللفظ إيه؟
النفض جائز ولا مستحب؟
النفض الحق في هذا الباب جائز، ليس مستحبا، ما في اي دلاله على الاستحباب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله جبليا.
انا عاوز اقول مش معترض، انا بس عايز استشكر على حاجه والله.
ها،
ان احنا قلنا ديت فعل جبلي لكن اقترن بعباده كضيعه
في، هو هذا الاقتران بالعباده قد نقول يترقى فيه للاستحباب، لكن سيحتاج لقرائن اخرى تكلم فيها، يحتاج لقرائن اخرى عشان تؤكدها. مفهوم الكلام؟
ما استدمش.
طيب، هناك سنن أخرى أيضا قد نقول بأنها سنن قالها بعض الشافعية أيضا، ويسن أن يتوضأ مستقبل القبلة لأنها أشرف إيش؟ لأنها أشرف الاتجاهات. نعم، وأن يضع الإناء على يمينه إن وسع ذلك لا يختلف منه، وإلا فعلى يساره. وهذا أيضا تحت الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التهم في كل شيء شأنه كله، واستحب أن يستصحب النية في جميع الأفعال، ولكن نحن قلنا حتى لو عزفت أنها تصاحب ذلك. وأن يحرك الخاتم، هذا تحريك الخاتم ليس 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 بمستحب وليس بجائز وليس بواجب. نحن نقول تحريك الخاتم واقف على وصول الماء للعضو، إذا كان إذا 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 علم إذا غلب على ظن أن الماء وصل للعضو يبقى إذن لا 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 يجب عليه تحريك الخاتم، وإن كان الاستحباب ووجهته الشرعية هو أن يتأكد يقينا بأن الماء وصل إلى العضو، وإن لم يكن فيبقى إذن تحريك واجب. والشافعية استحبوا كما قلنا تلفظ اللسان معه مع 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 عزم القلب، مع أنهم يقولون بأن النية أصلها فين؟ في القلب. وللوضوء مكروهات، تتم لكلام المصنف. مكروهات الوضوء يعد من مكروهات الوضوء، يعني فيها ترك الكلام في الوضوء والغسل، يعني الكلام يكره في الوضوء والغسل. وهذا ترك الكلام قال النووي عنه أنه يعني يكره في الوضوء، في الوضوء كما قلنا الكلام، وتركه أولى. النووي قال تركه أولى ولا يقال الكلام مكروه. فصحيح في الراجح في هذا الباب الكلام ليس مكروها، وتركه أولى هذا ليس عليه ثم الدليل. وش الدليل على ذلك؟ بل عندنا الدليل الذي يخالف ذلك. دخلت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، قالت فدخلت عليه ضحا بعد فتح مكة يغتسل وفاطمة تستره بثوب، يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فقالت السلام عليك يا رسول الله. قال عليكم السلام. السلام من؟ قالت أم هانئ. قال مرحبا بك يا أم هانئ. قالت إن أخي علي زعم أنه قاتل فلان وإني أجرته. قال أجرنا من أجرتي. وكلام هذا مش كلام، هو يغتسل ويغتسل ويتصف أن ابنته تستره بالثوب وهو يتكلم. يعني هل هذا كلام أم لا؟ لو إيش؟
ما هو
أنا خلينا نتصور في ذلك. ممتاز. نقول الآن الكلام بلا حاجة، أتكلم في إيش؟ مع من هتكلم؟ هو بيتواضع، أتكلم مع من؟ يغني؟ هو خلاص اختراعات أشرف هو الآن. لكن أنا أقصده وهو يتوضع حتى لو تكلم حتى مع نفسه، وش وجه القراءة؟ وش وجه القراءة؟ نريد دليلنا على ذلك. شفايا بقى تعالنا خلاص أنا عادي أعطوني أصلا همهمة الصف دي ده شغل الفهلوة. أنا أريد أن أتكلم كله يسكت عشان أسمع منه لو كان عنده تفصيل علمي أو تأسيس علمي يظهر.
لكن لا تحكمنا لقولين مش خلاص. قلنا لقولين ما تحكمناش لقولين.
خلاص مش أحكمكم، بس أنا أريد أريد.
بس حد يتكلم وبيتوضى أصلا، يعني هو بيختسل ولا مثلا بيتوضى ولا
ما المانع؟ أنا أريد المانع.
شفنا في هناك أمران.
خلي الشافعية تتكلم. حنبلية طيب. ما هو من الشافعية أنا عارف.
لقيت.
مازال حنبلية. هو ناوي يشوف ناوي ناوي حتى ما قال على الكراهة، لأنه ما عنده دليل للمنع. قال ترك الأولى، ونحن ما على ترك الأولى. ما دمت في عبادة فركز فين؟ في العبادة، في هذا الباب حتى لا يكون مشغلة عنك، وممكن أصلا مسائل النية تتردد، فهو بيقول لك ما تكلمش. ها؟
والوسواس واستحضار القلب دخول بين
يديه. خلاص المهم إن هو في عبادة بيقدس العبادة هذه فيها. ترك الأولى يبقى إذا الكلام يعني تركه أولى. تركه أولى ولا يقال هو مكروه. طبعا إسراف الماء أيضا من المكروهات.
محمد الغزالي ده صنف باب كامل في إحياء علوم الدين للأذكار حل الوضوء، اللهم سلمني كتاب اليقين.
نعم، وبعد ما يعمل كده كل ده يخش النار، لأنه ابتدع في دين الله جل وعلا وخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مات على ذلك مات مبتدعا. ولو اختلجنا أقوم من بين يدي أقول أمتي أمتي، فيقال يا محمد لا لا تدري ما أحدث بعد. تخالف تخالف بس شوفك مبتسم ابتسامة عريضة جدا وعايز تنكر بس مش قادر. أنا أقصد صار ما فعله سبيل، صح، صار سبيلا إلى أن يختلج من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما صار سبيلا؟ صار سبيلا أنه خلاص أحدث في دين الله، سيدخل تحت عموم الحديث ولا مش هيدخل؟ يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. الإسراف قال الله تعالى ولا تسرفوا، وأيضا في الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاد. وهذا الحديث كان في ضعف لكن يستأنس به، هنا يستأنس به لذلك عن الكلم. هو يقول طبعا الله مش حديث ضعيف هذا، كيف الآن أنت تحتج به على نوع في كراهة الإسراف؟ قلت عندي أصول عامة، أصول عامة في الباب. طيب وعندنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة قال هذا وضوء، هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء. وإيش وضط؟ يبقى هذا في تعدي الآن، والتعدي ممنوع من أصله. بعضهم طبعا قال عند غسل الوجه يكره ضرب الريش الوجه حتى لو شابه من لا، وهذا معلوم، يعني هذا ما يحتاج أن نفصل فيه القول، لأن منها لط من الوجه ليس من فعل إلا من فعل جاهلية، فالمشابهة لا تجوز. المشابهة أقصد تجعله على الكراهة، وأنت ممنوع أن تشابه من خالف على العموم. نعم.
الإصرار على الكراهة ولا
حرام؟ الإصرار على الكراهة. إصرار
على الكراهة.
على الكراهة.
لم يمنع الله تعالى قال إنه لا يحب المسرفين.
هذا هم قالوا في مسألة الإسراف في هذا الباب له تفسير آخر، لكن في الماء هو بيتوضأ، ويعني هو لو صب الماء كذا وتركه منصبا لو قلنا بحرمة واقع في الإسم في هذا الباب. الحق أن نقول بأنه قد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل بأكثر من الصاع، وعندك بقى معيار الإسراف هو التعدي على مكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه. كان النبي يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع، يبقى ستقول أنه غير ما فعل النبي فيه إسراف. ليش؟ لأن هذا الحد الذي حده النبي قال هكذا الوضوء، فمن تعدى فقد أساء وظلم، أو من زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. لكن لنا في ذلك الحمد لله تأويلات، لأنه أصلا نتكلم على العدد. قلنا إذن العدد أي فوق العدد إسراف، فهمني؟ وما أحد قائل بأن من توضى بأكثر من المد يكون وقع في الحرم.
شيخ عصام الله عليكم، باب الأذكار كان يذكر بالأذكار الحديث الطائفة يلتزم بالذكر،
لو كان هي معيش الأس
يلتزم بالذكر بالحديث الطائفة،
ما ليس له أن يلتزم به حديث ضعيفة يتعامل بها، لا شروط يعمل بها ولا يلتزم بها ولا حتى يقرر أنه أنه الأجر في ذلك، يعد بدعة لو استمر عليه وجزم بأن له إسراف فيه.
يعني شيخ باب الأذكار بيكون واسع شوية، باب يعني أقصد الذكر يعني.
خلاص يا هو يستخدمه، قلنا يستأنس به، مش يجزم بالأجر.
لا يجزم
بالأجر. هذا الذي نتكلم عنه. وأيضا جهاد أشار إلينا بحديث عائشة ابقي لي ابقي لي وتقول ابقي لي ابقي ابقي لي. نعم. المبالغة في الاستنشاق إن كان صائما. لأن النهي ورد فيه، أنت قرأه هنا عندك النهي، عندك دليل. قال 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 وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يكره الاستعانة على الوضوء، وهذا فيه نظر، لكن أيضا لهم وجهة شرعية في هذا الباب. الاستعانة على الوضوء تكره ليش؟ للمنة في ذلك، للمنة في ذلك. لكن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس يقول كنت أذهب أنا ورسول أنا والغلام معي العنزة وإيش وإداوة الماء. المغيرة بن شعبة قال فأمرني أو حديث حذيفة أمرني قال معك ماء، قلت معي إداوة ماء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجعله خلفه واستدار ثم توضى ومسع الخفين. قلت فأهويت، المغيرة في حديث المغيرة قال أهويت لأنزعهما، فقال إني أدخلتهما طاهرتين. والحق أن نقول في مسألة المنة يبقى إذن يكون فيها الكراهة في هذا الباب، قد يقال بالحرمة هذا إذا بلغ الضرر والأذى أشده على من يفعل ذلك، يعني يكون رجل خسيس النفس ويؤذي النفس عندما يحسن، يؤذي جدا الإنسان إذا أحسن إليه، يعيره كلما رآه ويسقط من ما يعني من مرؤاته، فيعني قد يصل الأمر إلى الحرام. قد يقال بالمنع من التوضؤ في الماء الذي معه ويتيمم في هذا الباب، لأنه غير غير غير, غير مالك لهذا الماء. اللي هي رجل خسيس النفس يعني يهديك ماء تتوضأ به، العلماء يقولون إن لم يكن منا واجب عليك أن تقبلها، لكن كان منا لا يمنع أن تقبل. قد يقال يحرم أن تقبلها إذا كان الرجل معروف بإيذائه الشديد في الانتقاص من قدر من يحسن إليه. لا يا عمرو هذا مش صحيح، احنا بيناه الأسبوع الماضي، لو تسمع المحاضرة الأسبوع الماضي يفيدك. طيب اللي عنده ايه؟
الوسوسة.
الوسوسة هذه لازم يتعالج منها انه ما يسمع للوسوسة. طيب ننتقل الى جزء ثاني، يعني ليس إسرافا، هو لا يؤخذ على الإسراف، لكن هو سيؤخذ على ثواني جزاء الرصاص، واجب عليه أن إيه؟ واجب عليه أن يرجع إليه العلم. طبعا القصة مشهورة جدا كما قلت لكم قبل ذلك في ابن عقيل، لما جاء الرجل عنده وسواس قال 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 يا إمام إني أكون على الجنابة فأغوص في الماء أخرج أشعر أنني ما فعلت شيئا، ما فيش ماء على جسم، فلما يأتي بها قال له يا ابن يذهب فأنك إيه لا صلاة عليك. قال كيف أصلي أنا كده، هل أصلي هل اترفعت الجنابة؟ قال يا ابن اذهب فأنت لا صلاة عليك، مرفوع عنك القلم. واحد بيغوص في الماء ويخرج يقول له أنا ما ابتلتش، هذا عنده جنون. فقال له أنت ما عليك صلاة، ارحل انتهى وسقطت التكاليف عنك. هذا مثل مثل الذين بلغوا ايه اليقين. هو دخل اصلا قبلها بيوم كنت نازل على الصوفية وعلى الأشعارة طبعا، فاتحها ده معا ودخل كنا نتكلم، كانوا يتكلمون على قراءة المرأة الحائض للقرآن، وفي أخت فاضلة اعتز جدا بمثل هذه الأخت، قالت رباني شيخي على أن أتبع الحق، فقالت لي أنت بتدخل الحائض لتقرأ القرآن، وأعطت لي خمس أمور للشيخ الألباني بيقولها، يعز علي أن أنا أرد لكن لازم أرد. قلت لها الألباني حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه وابن الشيخ الإسلام تيمية، فهي لما سمعت رد خلاص رجعت الحمد لله، قالت رجعت وقالت علمت أن الحق، فالحمد لله. بنت أصلا كلها الحجة أول ما تراها تحسبها قوية وأضعف ما تكون، أضعف ما تكون، فبنت لهم المسألة فضلها رفع عليها. فأخ بعث لي قال أنت بتقول بخلاف ما قال فلان وفلان وفلان، وسمى لي مشايخ أفاضل، قلت له فلان وفلان فوق الرأس، لكنهم في هذه المسألة لم يتقنوها، ما أحسنوها، عندما يتقنوها نأخذ بها، وأخطأوا فنبين خطأهم مهما كانت التسمية، دعوكم من التسمية مهما كانت التسمية. فدخل واحد بقى صوفي معلق صورة كده بينهم من أصحاب الطريقة، قال لي أنت بتتفلسف عامل لي فيلسوف وبترفع المنصوب وتنصب المرفوع وبتاع. هذا اللي ما بيفهمش أصلا في اللغة، أصلا أصالة لما يجي بيتكلم لسانه معوج عجمة، يعني ما بيفهمش حاجة في اللغة أصالة، بس إيش يفعل؟ ببغاء، لأنه الصوفية يريدون ضرب السلفية، إيش يقولون؟ لا 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 ما يعرفوش شيء في علوم الأدب، في اللغة العربية ضعافة، في الأصول ضعافة. لما طبعا بيطلع لهم واحد بقى متقن الأمور دي ماذا يفعلون؟ بجن جنونهم، خلاص مش عارفين المدخل عايزين يدخلوا عشان يسبوه فيه، مش لاقينه مش عارفينه، فراح حارت المسألة. فدلوقتي اللي بيدخل الآن اللي بيعمله بيقول لي أبوك وأمك وعزتك طب الحمد لله جزاك الله خيرا، سب بقى كيف ما شئت، لكن الساحة فاضية واللي عنده حاجة يجي، هي انتهى الموضوع كده، لازم هؤلاء الساحة فاضية واللي عنده علم يبرز علمه ويرينا ما عنده. جهلة شوية جهلة مبتدعة في دين الله جل في علاه ترأسوا لعلة معينة، والآن يعمون على الأغرار الأغمار. لا احنا معاكم بقى هنا الآن بالتصريح لا بالتلميح، انتم شوية جهلة ما عندكم لا علم لا بعلوم آلة ولا بأصل العلوم أصلا، وأشرف العلوم أنتم أجهل الناس فيه هو العلم بالله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا، أجهل الناس فيه، بل بلغتم إلى الكفر بسبب جهلكم، والساحة موجودة وإحنا موجودين، واللي عنده شيء يأتينا. أنا أتمثل بقول عمر الخطاب إني مهاجر إني مهاجر وإن كان إني مهاجر، من أراد أن تسكله أمه فليأتيني خلف الجبل. ناس يقولون الله في كل مكان، هذا الذي أزعجه أنا قلت إنه العلماء اتفقوا المتقدمون على أن من قال الله في كل مكان أن هذا كفر مستقيم، ده قول أبي حنيفة والإمام أحمد. إيش هذا؟ الناس كأنهم لم يطلعوا على العلم بحال من الأحوال، شوف كذبوا القرآن لا, 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 لا يعلمون. طبعا هذا لازم قولهم، هذا لازم قولهم، لا ولا نلزمهم بإيش إذا التزموا به نهار أبيض الحمد لله، اللي بيلتزموا نحن لا نظلم أحدا، لست من أهل البدع نأخذ المخالف فنسمه بأي بدع، طالما مخالفني طب هو سروري، طب هو حزيني، طب هو حروري، طب هو دواخلي، طب هو خوارجي، أي لقب وأعطيه وانتهى الموضوع ما دام يخالفك، وده مش إنصاف وليس بدين. وقلت دائما سمي نفسك ما شئت ومنهجك هو الذي يجعلنا نصفك عندنا، نعرف من أنت بمنهجك بالمنهج. وأيضا علمك سميني أن أنت فارس الشافعية، محبوب الحنابلة، طيران المالكية، طيب يعني بحر الحنفية، كل هذه التسميات عندنا خلاص نحن لست من أهل هؤلاء. نحن نقول لك تكلم بالعلم نسمع وأذن العلم تفرق. والحاكم على ذلك قال الله قال الرسول تكلم بالعلم نسمع والأذن إيش هي التي تصنف. هذا على أساس أن القاعدة الأصلية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنوين.
تفضل شيخ. لما ذكرت اثر او قاعده الالتقاء اثر العباده ان ده اصل شرعي يعني. فهل في حال السجود لما بيرتفق التراب بجبهه الانسان يعني هل العلي هو لا يزيله؟
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيله
في روايه كده
على الحصى. ما هو على مس الحصى النبي قال لا حصات او اثنين ماشي اعرف انت الان سجد مش الحصى موجود.
نعم.
فعشان ما يلصقش بيعمل ايه بيمسح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الحصى. قال واحدة واحدة
بعد
القضاء يعني بعد ما لا بعد صلاة لك أن تمسحها إيش فيها لأنه أصل عبادة المتسخ بالعبد كالوضوء كدم الشهيد. هذه فضل شيخ
الشبهات بتاعت الأخية معلش اللي
هي لا مش شبهات أدلة. الشيخ بيتمسك بسبحان الله المؤمن لا ينجس وبيتمسك مع أنه الشيخ محمد صح حديث لا يمسك ولا طاهر
محرض
خلاطية أنه يتفكر لطالب لا ست شوى ساعة شوى ردناها فضلا. فضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة قال فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجب. قال والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والسقف
بس خلاص يا شيخ أنت فين ده احنا مش هنقضى أول كلمة من اللي احنا بنشغلين فيه ارجع بقى حضرتك. قال فصل الاستنجاء واجب من البول والغائط. ارجع بقى تمام سبورة احنا عايزين سبورة.
اسحب لما جد نسمع عايزك اسحب خلاص
الله أكبر. ده كلام على الإيمان. كيف يمسح هذا؟ مثل ذلك لا يمسح. أنت تذكر صبور عليه وتسيبه. جزاكم الله خيرا. الإيمان هذا زال فيه أقدام النبلاء. مشكلة كبيرة. بس طبعا صح.
نعم.
إحنا عندنا هنا النجاسة الاستنجاء يكون من إيش؟ لأن النجاسة صح.
حكمية
عينية. إذا كان بقى حكمية عينية العينية نجوم الاستنجاء منها الاستنجاء أو حال أشوف بس أنا الخط أنا عايز أشوف الخط الآن فعندي الخط أعمل إيه الخط حاضر أروح
أيوة مش فيه تذكر أهوية
شيخنا بعد اذنك سيدنا ممكن تقرا بس الكلام بعد اذنك
اعمل ايه
حضرتك تقرا الكلام وحضرتك بتكتبه.
طيب بس اقسام النجاسه العينيه اقسام النجاسه مش عايز كلام اسمعه. قسم يوجب الاستنجاء قسم لا يوجب الاستنجاء طبعا إلا أن يكون مشروطا يعني إلا إذا كان البلد قسم مختلف فيه القسم المختلف فيه يعني هنا ما خرج من الأعيان لا بلد وهنا الصوت والريح. طبعا هذا عجب
سنتكلم برضو أيضا في تأصيل الشافعية في هذه المسألة عليها لأنه فيها عجب صراحة.
الألم ده صخر خفيف شوية.
الألم رايح خالص وفين بتاع الزبزة بتاعته.
بس يا رب شيخنا ممكن بس نجرب وده بيمسك
حضرتك انت تجيب واحد مقفول ولا واحد مش عارف
في حبر
يعني ايه حبر ما ممكن ده السبوره طيب
ايوه حبر السبوره ده
تقريبا ايوه هتحطه ازاي
يعني ايه حبر انت هتشرب انا ما اعترفش انا انت بتسقي شاي
واحد
في وقت كده ما تضربش دي هذا كده الله كده شايفينه ولا ايش؟
نعم
حاسين بيه. هنا بقى ما اوجب الاستنجاء اللي احنا حصلنا فيه القول ده ما اوجب الاستنجاء ينقسم لقسمين ايضا بس معتاد جماعه لو سمحتوا انا مش عايز كده بعد اذنكم بعد اذنكم قسم ما أوجب الاستنجاء على الرأي معتاد
الوالغارد
أنت بهذا المخطط ده لو حطيته في دماغ خاص ربحت كل شيء النادر
المزل الوالغ ده مزناصر
لا استخدم فيه الحجارة والمزل النادر وجوه اختلاف يعني قل مختلف فيه انا قل فيه واحد لا يجوز الا المخيط بين النار والحجارة
شيخ المثل والراديو ايه
دم النسور
دم النسور مش انت يعني فكر نفسك ده النسور اذا احنا عندنا اهو الان الاستصابه والاستنجاء النجاسه عندنا نجاسه حكميه ونجاسه عينيه طيب على اثر ذلك النجاسه العينيه هي الاهم التي نركز عليها الكلام النجاسه الحكميه وش حكميه وفي حاجه اسمها نجاسه حكميه وش هي النجاسه الحكميه
شيخ
ها
دم النسور يكون نجس
لا 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 ما انت تتكلم عن القضيه لا هنتكلم عن نجاسه
الكلب مثلا ونجاسه الخنزير
ما دي عينيه
شيخ النجاسه الطارئه عند حنابلة كمان
النجاسه الحكميه هي النجاسه التي لا ترى بالعين ولا ترى لها اثر وانت مستيقن ان في نجاسه
الوسواس
استيقنت مش وسواس وقعت النجاسه حقا لكن لا تجد لها ايش يعني عينا لا عين لها نعم مثلا يبقى هذه الحكميه العينيه اللي هي ايش تراها عينها العين نفسها مع الرائحه مع الطعم انت بتعلم ان النجاسه ايش بعين ولون وايش رائحه وطعم صحيح ولا لا فالثلاثه هذه كما قال اخفها هو اللون اللون الرائحه لو شديده يبقى معناها ان اصل العين موجود مفهوم إزالة العين لو وجد بعض الأثر من اللون بعد حته معفو عنه إزالة العين خلاص إزالة العين مع أن الأثر الموجود هذا يعفى عنه كان يسيرا يعفى عنه فأنا عندي أصلا الثلاثة والآن عندنا الحكمية والحكمية الحكمية صب الماء على موارد النجاسة على الموضع انا تاكدت ان الموضع فيه نجاسه صب الماء عليه وانت نعم صب الماء عليه هذه في ثلاثه بذات صب الماء عليه صب الماء على الموضع عينيه هذه التي فصلناها العينيه اقسام اصلا احنا لسه هندخل في مساله التعبد في ذات النجاسه هل عباده ولا استعباده هذا اثر ايضا اثر له ايش اختلاف اثر يوجب اختلاف فقهي قسم يوجب الاستنجاء قسم لا يوجب الاستنجاء قسم مختلف فيه القسم اللي يوجب الاستنجاء اللي هو الغائط وليه والبول يوجب الاستنجاء والاستنجاء هنا سيكون
بالماء او بالحجر
كده هتجد انه المعتاد القسم الذي يوجب الاستنجاء هو معتاد ونادر فالمعتاد اللي هو الغائط وليه بول
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فالطهاره وان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد امر بذلك بالاستنجاء، وايضا بفعله كان بذل الواجب كان يستنجي كما سيأتي، لأنه تعلمون بأنه في خلاف فقه أيضا، هل يجب ذات النجاسة أم لا؟ هناك العلماء يقول لا يجب ذات النجاسة، فكانت تقدر الأمر آخر، لكنه يرى أنه لا يجب ذات النجاسة. طيب إذا هنا الحجارة والماء يكون
حتى في الصغير
المعتاد.
نعم حتى في الصغير ذلك
عدم حتى في
حتى في الصغير ذلك يعني الوضع
انت مش سامع
الصلاه
الصلاه مالها
حتى في الصغير ذلك انه لا يجب
ازاله الصغير لا مش صغير وقال لا يا رب يصلي يعني تقصد الصلاه صح مع ذلك او بعض من قلب ده. المهم هنا احنا خلينا في المذهب هنا عشان ما تعبش الاخوه. يبقى اذا عندنا القسم الذي يجب الاستنجاء هو الغائط والبول، وهذا يجوز فيه الحجارة ويجوز فيه الماء، ويجوز والأكمل كما قال هو كما سيأتي أن يجمع بينهما بين حجارة الماء كما في حديث مسجد قباء أهل قباء. ومنه قسم لا يجب الاستنجاء وهو إيه؟ الصوت والريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ.
قالوا من حدث يا أبا هريرة؟ قال أجلكم وقال بسهم أو دراء. ليس الريح ليس منه إيه؟ استنجاء الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل جاء الرجل قال رسول الله يعني أشكل علي يحدث شيء في بطني فأشكل علي فأخرج، فقال له لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. وهذا من ألمع الأحاديث التي نتكلم فيها حتى نبين بدعيه من يقول بالاستخدام. طبعا ما أصلا عندنا في المذهب فيها وجوه ثلاث، فمن العلماء النووي العجب كل عجب النووي يقول بأنه من قال بغسلها هذا بدعة ولا يأثر صاحبه، وكيف يكون بدعة وكيف لا يأثر صاحبها؟ ما الذي نفهمه أنا من التفصيل العلمي في هذا الباب؟ ويقول وهو يأثر من كان يعلم بوجوب ذلك، إن كان يعتقد وجوب ذلك، إن اعتقد وجوب الغسل في هذا الباب يأثر بذلك. وهذا طبعا هذا تفصيل لا يمكن أن تراه يعني من المنظومة العلمية الصحيحة في تأسيس الكلام على البدعة كما سيأتي الكلام عليه. لابد أن نقص ده، يعني هذه مسألة لابد أن نقص معها. يبقى الصوت والريح أيضا لا يجب من إيش الاستنجاء، بل من اعتاد واستنجاء يكون قد ابتدع في دين الله جل وعلا. ما في شيء يعني لو أقل شيء يتكلم عنه أنه سيصاب بذلك بالوسواس، ويكون هذا في العباد قد أتى بالإيش بالغلو الذي هو مهلك. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في إيش في الدين. ما هو أما تغسل في موضع لا يجب عليك الغسل فيه ولا حتى يستحب، لما أنت أصلا وصلت للغلو. ولذلك قال فمن زاد واستزاد فقد تعدى وأساء وظلم ثلاثة، وشو النبي قال تعدى وأساء. وقسم مختلف فيه وهو يعني ما خرج من الأعيان لا بلل فيه. سامحوني أنا لا أحب أن أمثل بذلك، لكن الفقهاء يمثلون بذلك كالدود والحصى وغير ذلك، فيقولون هذا لا يجب الاستنجاء. طبعا هذا فيه خلاف سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ليش لا يجب الاستنجاء؟ لأنه أصلا لا بلل فيه، لو كان في بلل أو لوثة يبقى وجب الاستنجاء. مفهوم الكلام
شيخ؟ دم يا شيخ
كلام الإمام النووي في البدع قد يكون يقصد به لغة فقط؟
لا خالص 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 بعيد أبدا. طيب هنا ما أوجب الاستنجاء عندنا وهو
البول والغائط
المعتاد والنادر. خلاص على فروع كلها فروع مؤصلة في هذا
البلد. ودم تخرج من السبيلين يا مولانا.
ما سيأتي لازم تدعي شأن أحبك قبل أواني فتعاقب بحرماني. دم النصور، يعني عندنا نصور وبصور، واحد جوه واحد بره، ده التفريق الطبي منهم. نعم ما هي هذه الثالثة. فقسم مختلف فيه اللي هو خروج الحصى خروج الدود أجلكم الله، هذا إن لم يكن مبللا فلا يعني فلا يستنجى، بل فيه خلاف فيه خلاف الراجح أنه لا يفصل منه إلا إذا وجد البلل.
إلا إذا وجد البلل. عندنا هنا ما أوجب الاستنجاء المعتاد والنادر. المعتاد يستخدم فيه الحجارة والماء كما سيأتي على التفضيل. النادر هنا في اختلاف هنا وجهان. وجه القائل يقول قال هو مخير استخدام الحجارة والماء قياسا على إيه؟ على المعتاد. وطبعا هنا سنقف مع القياس أيضا أن أنت قست النادر على المعتاد وسمت فوارق والفوارق تمنع الإلحاق مفهوم سنبينه. وأخيرا هو لا يجوز إزالته إلا بالحجارة إلا بالماء أسف لا يجوز إزالته إلا بالماء. وطبعا هؤلاء هم أقرب ليش؟ لأن النبي لما قال عليه أنه قال كنت رجلا مذاء نعم واستحييت فأمرت المقداد أمرت عمار ثم سأل هو للتأكيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء. وفي رواية قال اغسل اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ. اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ. هذا الرسم كده هو طبعا مش ولا حديث صحيح صريح على صلاة المسجد ما فيش. لكن هو سعيد بن مسيب قال لو سال على فخذي ما تركت الصلاة. ورد عن سعيد بن مسيب أنه قال لو سال على فخذي ما تركت الصلاة. المزي بخلافه. وفي رواية عن أحمد أنه طاهر. وبقول أقول لحضرتك سعيد المسيب قال لو سال المذي على فخذي ما خرجت من الصلاة ما خرجت من الصلاة. طب بعدين بس هنعمل ايه بقى احنا قدامنا وانا عندي محاضرة في الجامعة انتم يعني جايين عليهم جدا يعني
انا مفيش حد قاطع هم الصغير
كل ده ما فيش حد قاطعنا ما احنا بنتكلم ونردد نزولا على رغبة حضرتك عشان الناس وعشان الناس انا خدام الناس يا استاذ اهو سكتت خالص. بعد اذنكم ان شاء الله الورث بقى خلاص يبقى ما تضيعوش عليهم ان شاء الله. رضي الله عنك انت الزكية احسن الله عليك. الله يديك عنتر الله يديك الله يديك يا كريم الله يديك جزاك الله خير حبيبي. طيب لأن الوقت كده يعني نأخذ المسألة الأولى من هذا الباب وهو في قوله فصل والاستنجاء واجب
مسألة وجوب الاستنجاء ولا مسألة فيها خلاف فقهي، لكننا تعهدنا توجزك الله خير تعهدنا أن الخلاف الفقهي لا نتعرض له إلا في المذهب أو ما كان من المسائل التي في المذهب تخالف الدليل. وما أحد يقول لي المذهب لا يخالف الدليل، لا، غاب عن الشافع الدليل، غاب يا أخي، غاب عن أبي بكر، غاب عن عمر، غاب عن عثمان، غاب عن علي. نعم، أقول مسألة وجوب الاستنجاء، الاستنجاء واجب، وهذه مسألة نختم بها عشان ندخل على الرسالة لننتهي من المقدمة. الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، من المعتاد ومن أيضا النادر كما سيأتي تفصيل القول فيه، لكن احفظوا هذا لو سمحتم. عرفتوا؟ الحمد لله. الاستنجاء واجب والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى والرجز فاهجر. وش وجه الدلالة؟ فاهجر، خلاص أنا وجه الشاهد أنا تأتي به بعد خلاص. فاهجر أمر، ظهر الأمر ليش؟ الوجوب. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار، قال يستطيب بهن فإنها تجزي عنه. وين وجه الدلالة هنا يا نصير؟ قال إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار. طيب وش فيها؟ إيش فيها؟ إيه فليذهب هذا؟ ما أفهم أنا من هذا؟ وش الواد؟ فين الأمر هذا؟ هذا على الغائب، هذا فين الأمر؟ رأيت؟ لا تتسرع. واجه شاهد طبعا وإذان، هو واجه شاهد الذي قلته وأنت أيضا واجه شاهد. أين هذا الولد الميت اسمه بتاع اللغة؟ الولد بتاع اللغة اسمه لا حسام بيجي سبت، هذا الولد الثاني يا أخي، الولد بتاع فين هو؟ تعال لي هنا، أنت ليش تختفي؟ لا وإن يعني كأنه وشه محمر يعني فاهم من الخجل، تعال لي هنا، ليش أنت ليش بتختفي؟ هو بيأتي لكن إن شاء الله قل إن شاء الله تحقيقا إن شاء الله. لما التقاعس؟ لما أنت أخرس يا بتتكلم؟ المعجزة أتت؟ طيب أنا سألتك الآن أجبني، السؤال يسير ولا صعب؟ إذا أجبني إجابة يسيرة ليست يسيرة؟ قال يسير وقال ليست يسيرة.
السؤال يسير،
السؤال يسير لكن الإجابة ليست يسيرة، معقدة. أنت تعرف كيف أتضايق من التخاذل؟ أنت تعرف أن أنت أصلا في المجلس قبل حجر ولا ما تعلم؟ تعرف وهي يقول لي أنا أعظمه لأن أنا لما جيت المجلس وجدته. لا هذا حقا، اتق الله ربك لا تتقاعس. تفضل، هو ده خبر مع الإنشاء، هذا خبر مع الإنشاء، فأكون في الأمر ولا من الأمر في هذا الباب. نعم شيخ، ممتاز ممتاز، هذه مهمة جدا في هذا الباب، فهمت؟ خالف أنها تجزي عنه يبقى إذن غير ذلك لا يجزي عنه، هي خالف من ذات أحجار خلف المكية والحنفية. وهذا وأيضا الأدلة الأخرى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المذي قال اغسل ذكرك، وهذا أمر رضا الأمر الوجوب، إزالة البول من ثوب النبي، وهذا فعل، لكن هذا الفعل مقترن ببيان الواجب فصار إيش؟ واجبا، في أدلة عندنا قولية توجبه، فكل الفعل ينصب هنا على الوجوب. خلع النعلي مع إزالة النجاسة، لأنه أزال المحل الذي فيه النجاسة فخلع النعلي إزالة النجاسة، كل هذه أدلة توجب إزالة النجاسة. يبقى إذا قلنا هذه الأدلة جاءت توجب إزالة النجاسة، صارت إزالة النجاسة تعبدية، قلنا تعبدية في هذا الباب. فإن قلنا تعبدية يبقى إذن لابد إيش؟ لنية، مع أن المعترف في هذا أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لا تفتخر إلى نية. كيف وجهوا لي هذا الباب؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، وجهوا لي بهذا الباب. قلنا وجوب إزالة النجاسة ما دام واجبا فصار تعبديا، صح ولا لا؟ وكل عبادة تفتقر إلى نية، وعد المعتمد أنه لا تجب النية في ذات النجاسة. أريد التوجيه من ذلك. تفضل شيخ هشام.
هي وسيلة للعبادة وتتطهر من النجاسة.
طب وقالوا لا تفتقر لنية.
هي لا تفتقر لنية أصلا.
طب ليش؟ ما هو في تعبد أهو، مش في تعبد.
هي وسيلة.
طيب ماشي، بس يعني جيد. ما شيخ
الصحابة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني عندما يكون الثياب ولا ما بعدها يطهروا،
وش هذا؟ من وين؟ وش الدلالة؟
دليل
شحن ان هي لا تفتقر. بيقول انه لما قال لها الذي بعده يطهره، يبقى اذا لا تفتقر ان تنتوي الذي بعده يطهره. هذا جميل، لكن انا عايز التوجيه الفقهي، لانه بعد ما قال لها ذلك ممكن يقول لك ويرد عليك انها تنتوي انه ما بعده يطهره.
شوف هنا الشرع، نقول ان الشرع نظر لذات النجاسه ده يبقى مزيله.
قريبة جدا إجابة. نعم.
باب الأحكام الوضعية.
كيف؟
إن شيخنا النظر تعالى جعل الماء يطهر النجاسة.
وهي الحق في هذا الباب كما قال أخونا هشام وقال الأخ الفاضل من الدليل. الأصل في هذا الباب ما مطلوب الشرع بالضبط، كما تنظر إلى فرض الكفاية فرض العين. مطلوب الشرع فرض الكفاية فرض العين إيش؟ فرض الكفاية مطلوب الشرع هو الفعل إلى الفاعل. مفهوم؟ نفس الأمر، المطلوب شرعا إزالة النجاسة تزول بأي شيء، لأنها من باب الموانع في الأحكام الوضعية، لأنها من باب الموانع. باب الموانع المطلوب إزالته فقط، لا المطلوب أنها المستحضرة فيه، لأنه من باب الموانع وجود مانع يمنع من صحة الصلاة. فإن كان باب الموانع في الأحكام الوضع فلا يفتقر إلى نية. يبقى أن نقول مسألة المادي والوجه كما سيأتي فيه وجهان كما قلنا. الوجه الأول هو التخيير بين الأحجار والماء، وأصل ذلك القياس على المعتاد، قياس النادر على المعتاد. وش الوجه؟ شوف، أنا لابد تفهم الإلحاق لابد له وجه إيه؟ وجه جمع، وعند القطع وجه إيه؟ فرق. وجه الجمع وين؟ وجه يعني قد ما أعتقد مختلف فيه هنا فيها
المخرج.
وجه الجمع المخرج. فهذا قوة الإلحاق هنا وجه جمع المخرج. والثانية الفوارق، النادر أخف من المعتاد، وكلما اختلف الحال اختلف الحكم، فيكون الوجه الثاني هو الأقرب والأصح، وهو استخدام الماء. نعم شيخ.
والنادر
لا، بس هذا الندرة فيها على إيش؟ على النسبة من الغائط والبول. طب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نقف في أسئلة سريعا وندخل على الرسالة.
لو رجل مات على خطأ أو مات على عشق ومعطبه بين نجاسة خرب الصلاة، هل أطبق الصلاة؟
لو إيه؟
توضأ فمات معنا نعليه المقام يصلي فيه هنا وأطبقه من
الجهة وخلعه، أنا أطبق الصلاة. توضأ معيش، أنا أسف، النجاسة مالها؟
كان متوضئا.
يا أخي هو بيسأل الآن عشان نسمع. تفضل فيه.
كان متوضئا يعني، وبعد كده حاصل لأنه هو لابس الخف ولابس النعل، وبعد كده انتقد وضوءه فمسح على النعل الخارجي
اللي هو الخف الثاني. بقى قول أنا ما أخدش بالمسح على النعلين، ماشي، الخف الثاني عشان تكتمل مسألتك. وبعدين
لو
خوف ثاني وخلعوا، انا عندي ايضا انتقد الوضوء بالخلع.
لو واحده مريضه ومثلا كل ما بتوضى تيجي تصلي مثلا ممكن تعمل ايه او تعمل
حمامه، يعني هي اصلا مستمره عندها، خلاص هي تتوضى بس بعد دخول الوقت وتكمل الصلاه ما فيهاش.
سيدنا العبادات يعني كده في الاصل عندها في العبادات ان هي تفتقر الى نيه، كده
العبادات
التي لا تفتقر
الى نيه. لو قال على انه وسيله العباده بينها لك وذاك غلفها بالاصول محمد، وقال لك كلام من ابواب الوضع، وذاك قلنا هي مانع من الموانع.
يعني حضرتك ترى هو لا يجوز المسح على الحذاء مثلا؟
لا
ينفعش المسح على الحذاء والوضع
ما ورد عن ابن ابي طالب كان يعتبر في المستحب. وانا كده لا خلاص بقى، احنا الافضل بقى الافضل لا ما حدش يسال، الافضل الورع بقى، اي حد عايز يسال الورق وانتهى، وده افضل شيء، يبقى الورق كده يضبطنا جميعا. اتفضل شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إذا تقلب شخص أثناء نومه وشعر أنه على جنابه ولكن لو لم يكن قد استيقظ وعندما أفاق من نومه
تقلب إيش؟
هو نائم وشعر أنه على جنابه
أشمل.
إذا تقلب شخص أثناء نومه وشعر أنه على جنابه ولكنه لم يكن كذلك فلما استيقظ لم يجد البلل أو أي شيء فهل عليه غسل أم لا؟
هو وهم حاسب أنه على جنابه هذا لا غسل عليه ولا شيء. قال إذا رأت الماء حديث صريح.
قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على أول وقتها هل من فعل ذلك؟
هذا حديث ضعيف لم يصح. قل بقى كمل بس عشان
هل من فعل ذلك مخالفا للسنة؟
من فعل ذلك ايش؟
مخالف
الصلاة. ممكن اخر الصلاة مخالف السنة. ده لا يخالف السنة لانه جبريل قال والوقت بين هذين الوقتين ده مخالفة ايش؟ الكمال والاكمل. هذه مسألة في اختلاف الكمال والاكمل فقط.
يقول ما هي الطريقة الجيدة في مذكرة دروس العلم؟
ما هي طريقة ايش؟
الجهادة في مذاكرة دروس العلم.
هذه مدة أخرى بقى لا مسائل أخرى لكن هو العلم لا يتأتى إلا بالسماع الصحيح أولا. العلم لا يتأتى قط إلا بالسماع أولا ولا يمكن لأحد أن يثمر علما إلا بهذه. العلم تقيم وأن تجلس بركبتيك في مجالس العلم غير ذلك أنت في هيام أنت في أحلام أنت ما لك أحلام يقصد أنت في وهم لا يمكن أن تدرك شيئا. وكما قلت لا دعوكم من 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 شيوخ الايه الكيبورد في الفيس تجد رجل يقول لك وهذه المساله تنبثق عندنا ومخرجه على القواعد والاصول التاليه ويقعد يصب وينزل صب هو صب شاي فاهم مش فاهم شيء بيقطع بيضرب على النت واللي ياتيه ينزله في هذا الباب. هذا لا يعني لم يشتم رائحه العلم. العلم لابد أن تعطيه كلك ليعطيك بعضه ولابد أن تجسو بركبتيك كما فعل جبريل عندما سأل النبي الأمين علم طالب العلم كيف يتعلم. دخل أو الرحلة في طلب العلم ابتداء حديث جبريل أنهى كل مسائل العلم. دخل وقال قال شديد سواد الشعر شديد بعض الثوب يعني لا نرى عليه أثر السفر. هو مسافر ليه ما هو مسافر من وين أتى أنه مسافر مش من هنا ما أحد يعلمه. طيب فقال ولا يروح عليه أساسا. هذه أول إشارة إلى أن العلم الرحلة في طلب العلم. الرحلة ممكن تكون من زقاق لزقاق هي رحلة المهم أن أنت تتجهز لتخرج لتصب العلم. هذه الأولى. الثانية اقترب النبي فأسند ركبتيه إلى عشان تجس على الركب فتتعلم. ما في علم إلا ذلك غير ذلك لا علم جزما. ولذلك سل عن شيوخي ثم تكلمني عنه.
شيخنا هل
الرحلة
غاية أو الوصول إلى
الأتقن؟ الرحلة وسيلة. أنا أريد أن يتجهز قصت من زقاق لزقاق كلام واضح يعني يتجهز ينزل العلم. والأصل مش الرحلة أنه يذهب لأن في إخواننا عندهم عته مغولي فيقولون أنا الآن سأطلب العلم ليش أنا هرحل لفلان وممكن يكون فلان ده لا يعقد دروس علم أصلا وأيضا ما في تأسيس علم أصالة بس أنا بضرب الرحلة إلى فلان. طب اضرب يا عم الرحالة اسمه إيه؟ فاسكو دي جاما ها فاسكو دي جاما. لا مين اللي اكتشف امريكا؟
هو فاسكو دي جاما امريكا
كولومبوس. المهم هو اصحاب السفينه هو رحل وانتهى رحل وبعدين عمره راح الفاضي ضيع العلم حقا بما فعل. او هي المشكله في هذا احنا بنعيش فوضى ما عندش بها ضلال فلا. ثم ياتي المقلد يزعم نحن نعيش فوضى علمية. ده انت سبب الفركشة العلمية ده انت سبب الضياع العلمي انك اجرت عقلك ليش لغيرك ولم تحترم نعمة الله عليك في قولي ولقد كرمنا بني. ولذلك منهم من ينسل من ذلك ويحاول ان يهرب فيقول انا ببحث عن الدليل واحاول اتقن الدليل. ليه؟ لانه التهمة لما تأتي تأخذ ايش تقتل فيريد الخروج من هذه الأزمة العظيمة. يقول لك والدليل ومقتضى الدليل أكون معه وبعد كده كل يدعي وصلا. يا عيني يا ليلى لما تعب علي لا تقر بهذا الكلام. هذه المسألة ولذلك لا علم إلا بطلب العلم ولأن تجسو بركبتيك عند العلماء. والثاني مهم جدا أن ترزق براسخ لتتعلم حقا أن ترزق براسخ بس كده انتهى الموضوع. ما في راسخ عيش بقى العمر ح... حياتك كلها ستكون في أفضل الناس الذين يهيمون مع الأشجار والثمار اليانعة. طيب ثم تقوم على إيه؟ الأرض المحروقة. كنت عايش بين البساتين لكنك ستقوم مفزوعا إلى أنك في أرض محروقة لا تستفيد شيئا، كالرجل صاحب السمنة وصاحب الحلم الذي بنى بيوتا على السمنة اللي كان زرعة السمنة الذي يعرفها. هذا رجل عاش عمره كله حلما وضرب العصا على السمنة، سالت السمنة سحبت الفلوس، لا المال وجد ولا السمنة ولا شيء، ساحب
هنا بالبصر.
ها هو يعني فلذلك أقول لا تسأل عن العلم ما دمت لا تجس بركبتيك لطلب العلم، لا تسأل عنه. ما هو الرسخ؟ أنت فكر زعزوعة هو أصف. من هو الرسخ؟ ما الرسخ؟ هذا الرسخ يعرف يا شيخ، يعرف بالأذن. الرسخ هو من أتقن العلوم وجمع الله له بين العلمين، كما سيأتي الكلام الشافعي سيبين لك الرسخ. الإشكال أن احنا في ساحة كبيرة علت فيها أسماء كثيرة ونجومها لمعت لديانة وسمت حسن وحسن خلق وأدب، وقد يكون كل ذلك متوفر إلا العلم. حقا قد يكون كل ذلك متوفر إلا العلم. الرسوخ في العلم شيء، والسمت والهدي وكل ده اسمها زينة العلم. لذلك عمر الخطاب قال البسوا البياض يؤثر على طلبة العلم وأن تكون عقولا، مع أن أصلا كثير من أهل العلم كان له مزاح ومعلوم بهذا الباب، ومنهم من كان عبوسا شديدا. المسألة لا تزن العالم بذلك، حتى مسألة الطاعة والمعصية، لأن المسألة دائرة على الخبايا بينك وبين ربك في على القلوب، فقد ترد كل هذه الصفات متوفرة ولا علم. لكن العامة جميعا يقولون هذا هو العالم، ولما أنت تخالف يحصل إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ في إيه؟ ده خالف الفلان الفلاني يا عم، مش فيها نهيك بقى. إذا تبتلى بجماعة إذا أحبوك قالوا أعلم المريخ فلان فلان، وأعلم زحل فلان فلان فلان، وشغال بقى بالطبل وزميل اللي هو عندنا العوام حافظينهم جدا في الفرح، الرجل ماسك الميكروفون في الفرح اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ونصير أتقن الناس في هذا الباب. كل الكلمة مرة ثانية ما اسمه؟ اللي يقول لك وصل الفلان، وصل ده خلاص خليه يصل. لكن نحن دائما نقول العلم حكم، العلم حاكم، والعلم قال الله قال رسوله، خلاص صحابة ليس بالتنوين. العلم قال الله قال رسوله، فقال العلم قال الله قال رسوله، خلاص صحابة ليس بالتنوين. ما العلم نصبك الخلاف سفهة بين رسول وبين قوم فقير. وقلت دائما العالم كالمرأة الحامل. ما تجيش بقى تقول لي هناك علماء في بقاع الأرض وسقاع الأرض وأتقاع الأرض لا أحد يعلمهم، يحبون يؤثرون الزهد. طب
بعدين
نزل تكر الكرش حمو انت جزار مشكله. فهم هذا الكلام ايضا لا يغني، لان العالم واجب عليه لما يرد الساحه بهذه الطريقه لابد يظهر وجوبا عليه، لابد يظهر فيقدم عليه لله ولكتابه ولرسوله، وبعد ذلك هو وربه بقى حساب عند ربه، هو وربه عند حساب عند ربه.
لو سكت يا اخي مش اكسر
هو طبعا، هو إذا قرر الفتنة ويقول فتنة. المهم أنه أصلا الراسخ يظهر يا شيخ، الراسخ يظهر جدا. المشكلة
كلهم شتي معني كما تقول كلمة من تخالف هؤلاء.
هو شيخ أنا أصلا حريت من 15 سنة، جم إخوة طبعا إخوة الأفاضل أصحاب الدعوة جاؤوني قال أنت بتقول أفلام مش عالم، قلت نعم مش عالم. أقول لهم كان مش داعي، ما أستطيع مش عالم. فقال الفلان قلت له مش عالم لا تراجعني. فراح بقى طبعا ايش اللي عمل معاه؟ لا ابتسم لي وبسني، وبعد كده بس ايدي، بعد كده عرفت انا بقى ان وراء تقبيل اليد امور، ان من وراء ذلك امور. فقال محمد حسن ايش بيفعل؟ يعني الان لا يحترم الكبار، عنده كبر بالعلم. طيب كل بقى الاتهامات التي سمعتها وانا استغرب جدا لما تقال لأن أنا قلت، فقلت لهم خلاص تخليها دينا عشان العالم يعمل إيه يرد. فبعدها على طول قلت لأبرر ساحتي عشان يعلموا أن المسألة أدب، ده أدب مع الله قبل أن يكون، وأدب مع الرسول قبل أن يكون، وليعلموا أننا لا يمكن أن نغزل مكانة أحد. هم طلع كلمة اسمها الفرق بين العالم وإيه والداعي. فالداعي رجل فاضل فضيل له له عظم عظم المكانه، قد يكون حتى راح له في الجنه، قد تكون انت عالم وهم ان يزج بك في ايش في النار، الله اعلم بمكانات الناس، لكن ضع شيء في نصابي، لا تخلط، لانك لو خلطت ستقع. هم المحظور ده مش فاهمينه، هم فكروا ان ده تعالي على الكبار وتعاظم، وهذا خطا بين. لو اخذوا المساله برويه هيعلموا ان ده الحق، مش هيحاربوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر. بس هي دي، الله النبي قضى على كل شيء بهذا الكلام. يبقى ضع الشيء في موضع الداعي تحتاجه الامه، وبين الامه يحتاجه جدا، والعالم الامه مرتكز عليه اصاله، فلا تخلط بين هذا.
يا بلوش يا شيخ، والله بنعرض الادله بنتشطب برضه بعد ما نعرض الادله
بالصحيح. عامه انت بقى عندك ربك يعني غض الطرف عن البشريه كلها وتؤدي ما عليك وانت، والا فنحن انا اتكلم عن نفسي ملئت عيوبا، ملئت عيوبا ومعاصي، فانا والله بقول للناس دعوني ابكي على خطيئتي واؤدي حق ربي، وبعدين حسابي بقى ليس عندكم، وانا لا اطلب ممدحه ولا اخاف من ذم، حسابي فوق عند رب عند 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 من فوق العرش
او تحت كمان يرضى عليك.
ده انا بقى ما يهمني، ما يهمني مسالتي ان انا ابكي على خطيئتي انفرد، وانا انا بقول تصريحا ملئت عيوبا ومعاصي، خلاص ابقى على هذا ويبقى ابكي على خطيئتي وادي حق ربي. انت لا تريد ان تعيني على الحق الذي انا فيه، لا تعارضني فيه، لا تحاربني فيه، بس هذا هو. تفضل شيخ.